والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها على حرمة الشعبذات عمومات حرمة اللهو، وأول من استند إلى هذا الدليل هو الشيخ كاشف الغطاء الكبير قدس الله نفسه في شرح القواعد، حيث قال: والاشتغال بها من أعظم اللهو، فهو لم يعتبرها لهوا فقط بل اعتبرها من أعظم اللهو. واعتمد هذا الدليل أيضا صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، حيث قال: الشعبذة المحرمة بالإجماع المحكي والمحصل كما مر علينا سابقا، وبالدخول تحت الباطل والإغراء والتدليس واللهو. وتبعهما الشيخ قدس الله نفسه الزكية. والاستدلال بهذا الدليل يتكون من صغرى وكبرى ونتيجة. أما الصغرى فهي أن الشعبذة لهو عرفي، وأما الكبرى فهي أن كل لهو حرام، والنتيجة أن الشعبذة حرام لكونها مصداقا من مصاديق اللهو. ولكن سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف ناقش في صغرى هذا الاستدلال وكبرى. أما صغراه فلأن الشعبذة قد تتحقق لأجل غرض عقلائي، لأجل هدف عقلائي، ولو كان هذا الهدف، وإن كان هذا لم يذكره سيد أخوي، ولو كان هذا الهدف هو إثبات أن المشعوذين ليست لهم قدرات خارجة عن العادة، قد يكون هذا الهدف أن إنسانا يستخدم الشعبذة لأجل إثبات أن المشعوذين قدراتهم عادية ومحدودة، وإنما هم يستفيدون من الحركات السريعة، وهذا يمكن أن يكون هدفا للشعبذة أحيانا، ولا شك أن هذا من الأهداف العقلائية.
هذا يعتبر تأنيب سيئ،
فليكن. المهم أن الشعبذة بنحو مطلق ليست مصداقا لله، لإمكان أن تكون لها أهداف عقلائية، وهذا من باب المثال ليس إلا، فالصغرى ممنوعة، وكذلك الكبرى أيضا ممنوعة، إذ لم يثبت عندنا كما يأتينا إن شاء الله تعالى، لم يثبت عندنا حرمة اللهو بشكل مطلق، بل غاية ما ثبت عندنا هو حرمة اللهو في الجملة. وأما هل أن كل لهو حرام فهو ممنوع، ولو يعني يضاف لكلام سيدنا الخوي قدس الله نفسه، لو أننا التزمنا بحرمة كل لهوين للزمت من ذلك محاذير لا يمكن الالتزام بها، وهي إثبات الحرمة لكثيرا من التصرفات التي يعيشها الإنسان في حياته اليومية والحال أن هذا مما لا يلتزم به أحد. فيلتزم مثلا بحرمة جلوس الإنسان في الطريق إذا كانت بداعي الترفيه مثلا، أو بحرمة ذهابه إلى البحر لكون ذلك مثلا لهوا أو وغير ذلك، أو بحرمة مشاركته في الألعاب الرياضية مثلا لكونها لهوا، أو بحرمة مشاهدة التلفاز لكونه لهوا مثلا، والحال أن هذا مما لا يمكن الالتزام به. فهذا يعني عدم الحرمة بشكل قطعي لهذه المصادر يشكل قرينة على أن مطلق اللهو ليس حراما، فالكبرى أيضا ليست بتامة، فلا الصغرى تامة ولا الكبرى تامة، فالدليل مخدوش. وهنا نقطة ينبغي التوجه إليها، وهي أن الدليل الثالث هل يختلف عن الدليل الثاني أم هما دليل واحد؟ الدليل الثاني كان عمومات حرمة الباطل، والدليل الثالث هو عمومات حرمة الله، فهل هما دليل واحد أم هما دليلان؟ عند الرجوع إلى كلمات غير واحد من الأعلام قدس الله أسرارهم نجد بأنهم قد مزجوا بين هذين الدليلين، وعندما يطرحون أدلة الشيخ قدس الله نفسه يقولون بأن الشيخ قد استدل على حرمة الشعبذة بأربعة أدلة، باعتبار أنهم يرون أن حرمة الباطل وحرمة الله دليل واحد، فالتالي أدلة الشيخ أربعة وليست بخمسة، ولكن الصحيح أنهما دليلان وليس دليلا واحدا. أما أولا فلأن كل واحد من هذين العنوانين، يعني عنوان الباطل وعنوان الله، قد أخذ موضوعا مستقلا لحكم شرعي في الأدلة، فاللهو أخذ موضوعا في بعض الأدلة، والباطل أخذ موضوعا لحكم أيضا ماذا في أدلة أخرى، ومقتضى أخذ كل من العنوانين بشكل مستقل في دليل وترتيب حكم عليه هو عدم المزج بين الدليلين، عدم المزج بين العنوانين. لماذا؟ لأن بعض الأشياء قد يصدق عليها أحد العنوانين ولا يصدق عليها العنوان الآخر، فلو مزجنا بينهما لضيعنا إثبات الحكم لهذا الشيء الذي انطبق عليه أحد العنوانين ولم ينطبق عليه العنوان الآخر. بينما إذا فككنا بين الدليلين فحينئذ إن شككنا في انطباق عنوان عليه فلم يثبت الحكم له للشك في انطباق ذلك العنوان كالباطل، فإن العنوان الآخر يمكن أن ينطبق عليه وهو عنوان الله، وبالتالي يثبت الحكم له من ذلك الباب. فما دام العنوانان قد أخذا في لسان الأدلة موضوعين مستقلين للحكم الشرعي فيلزم التمييز بين الدليلين وعدم الخلط بينهما، هذا أولا. وثانيا إن النسبة بين الباطل وبين الله هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فقد يكون له باطلا، وذلك فيما لو لم يكن له غرض عقلائي، لو لم يكن لله غرض عقلائي، وقد لا يكون له باطلا كاللهو مع الزوجة مثلا، أو اللهو مع الأطفال مع الأبناء الذي له غرض عقلائي، فهو لهو إلا أنه ليس ماذا؟ لأنه ليس باطلا، لا يصنف في الباطل، ورب باطل لا يكون لهوا، وهذا كثير الأشياء الباطلة التي لا تكون لهوا لا حد لها ولا حصر لها. فالنسبة بين العنوانين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. وإذا كانت النسبة بين العنوانين كذلك إذن فهما يجتمعان وماذا؟ يفترقان. فإذا كانا يفترقان في مورد الافتراق لكل منهما ينطبق أحد العنوانين ولا ينطبق العنوان الآخر، فلا بد من التمييز بينهما في مقام الاستدلال. إذن فالخلط بين هذين الدليلين في غير محله. الدليل الرابع خبر الاحتجاج، وهو قوله عليه السلام في بيان أنواع السحر المتقدمة: ونوع آخر منه، يعني من السحر، خطفة وسرعة ومخاريق وخفة. وهذا النوع هو نفسه المعبر عنه ماذا؟ بالشعبذة. الخطفة والسرعة هي نفسها الشعبذة كما مر علينا في كلمات الفقهاء. فما دامت الشعبذة نوعا من أنواع السحر والسحر محرمون فتثبت الحرمة لها بخبر الاحتجاج. وقد يناقش في خبر الاحتجاج بضعف سنده لإرساله كما مر علينا سابقا، ولكن الشيخ قدس الله نفسه الزكية كان ملتفتا إلى هذه المناقشة فقال بأن هذا الخبر وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بالإجماع المحكي، وقد مرت علينا دعاوى الإجماع في كلمات غير واحد من الأعلام. فهذا الخبر منجبر بالإجماع المحكي فلا يناقش فيه من ناحية ضعف السند. ولكننا نقول أولا لو سلمنا بصحة المبنى أن الإجماع جابر كما أن الشهرة جابر وبينا ملاك ذلك سابقا، لو سلمنا بصحة المبنى إلا أننا نمنع من جابرية الإجماع لهذه الرواية في المقام أولا وثانيا. أما أولا فلما تقدم من أن الإجماع موهون لم يثبت وجود إجماع في هذه المسألة، قلنا لا صغراه محققا ولا كبراه أيضا ماذا تامة، أو فقل بعبارة أدق صغراه غير محققة من ناحية. ناحية الأولى هو عدم تحقق إجماع، لا يوجد عندنا إجماع. الناحية الثانية أنه إجماع مدركي فليس هو من مصادق الإجماع التعبدي، يعني صغراه غير محققة من هذه الناحية، من ناحية كونه إجماعا تعبديا لأنه إجماع مدركي. فالإجماع موهون كما تقدم، فإذا كان الإجماع نفسه موهونا وغير محرز كيف يكون جابرا لضعف السند والحال أنه غير محرز أساسا؟ هذا أولا. وثانيا لو سلمنا بتحقق الإجماع إلا أن مناط الجابرية، جابرية الإجماع للخبر الضعيف، مناط الجابرية هو ماذا؟ هو استناد المجمعين إلى الخبر، ولا نحرز استناد المجمعين إلى ماذا؟ إلى هذا الخبر. سلمنا بوجود إجماعين إلا أن هذا الإجماع لا يفيدنا شيئا، لأنه إنما يكون جابرا إذا كان مستندا إلى ذلك الخبر الذي نريد جبره، ولا نحرز استناد المجمعين إلى هذا الخبر، فلا يثبت جبر إجماعهم لضعفه، فالاستدلال به موهون. مضافا إلى ذلك هنا كلمة ينبغي أن تقال بالنسبة إلى خبر الاحتجاج، وهي أن خبر الاحتجاج لما عرض فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه أقسام السحر ذكر من أقسام السحر ما لا يعد من السحر عرفان، بل ما يقطع العرف بخروجه عن السحر كالنميمة مثلا، مما يشوش فهم المقسم. مقسم للأقسام هل هو السحر المحرم أم هو المفهوم العرفي للسحر أم هو الأعم من السحر الحقيقي والمجازي؟ المقسم مشوش عليه، فإذا كان المشوش المقسم مشوشان ولا يجزم بأن المقسم ما هو، فلا يمكن إثبات الحرمة لجميع الأقسام المذكورة في الرواية، إذ أن إثبات الحرمة يتوقف على إثبات أن المقسم هو السحر المحرم، والحال أن هنالك تشويشا في الرواية على المقصود من المقسم، فلا يمكن أن يستفاد منها لإثبات الحرمة حتى ولو قلنا بجابرية الإجماع لسندها. يعني هذه المناقشة تكون بعد التسليم بالجابرية
دلالية.
نعم دلالية. فالدليل الرابع غير تام أيضا. وأما الدليل الخامس فهو صدق بعض تعاريف السحر على الشعبذة، وحينئذ يتكون عندنا قياس من الشكل الأول: الشعبذة سحر وكل سحر حرام بمقتضى ماذا؟ عمومات حرمة السحر، فالشعبذة حرام لكونها سحرا. إنما الكلام ما هي التعاريف التي تنطبق على الشعبذة؟ الذي يتصور أن المقصود مقصود الشيخ من التعاريف إما التعريف اللغوي، يعني عندنا عدة احتمالات، لو التعريف اللغوي وهو ما لطف مأخذه ودق، فإن الشعوذة مما لطف مأخذه ودق فهو سحر. وإما احتمال الثاني تعريف العلامة المجلسية الذي أخذه من الفخر الراز، وهو كل أمر خفي سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع، فيقال بأن هذا ينطبق على الشعوذة لأنها خفي سببها وأيضا تتخيل على غير حقيقتها فهي سحر. احتمال الثالث أن المراد من التعاريف المنطبقة على الشعبذة القسم الرابع من أقسام السحر في كلام العلامة المجلسي تبعا للفار، وهو التخيلات والأخذ بالعيون، فإن هذا لا يراد به سوى الشعبذة. ولكننا نقول بأن هذا الدليل أيضا هو محل تأمل، أولا لأن جميع التعاريف التي تقدمت للسحر إنما هي تعاريف لفظية، ولا شيء منها يبين حقيقة السحر على ما هو عليه، وبالتالي فلو سلمنا باندراج الشعبذة في شيء منها فلم يعلم أن ذلك هو حقيقة السحر المحرم، فإذا لم يعلم أن حقيقة السحر المحرم هي المأخوذة في هذا التعريف الذي اندرجت ضمنه الشعبذة فلا يمكن تطبيق العمومات حينئذ، هذا أول بعد. وثانيا العجب منك يا شيخنا الأعظم أنك قد التزمت سابقا بأن الجمع بين التعاريف في غاية الإشكال، كما التزمت أيضا بأن شهادات مثل العلامة المجلسي لا يمكن الأخذ بها لأنها شهادات حسية، ومعارضة بغيرها من الشهادات. وبالتالي فاندراج الشعبذة ضمن شيء من التعاريف المتقدمة لا يفيدك شيئا. لماذا؟ لعدم التسليم بأن تلك التعاريف تعبر عن حقيقة السحر على ما اعترفت به أنت سابقا. فكيف جعلت هذا دليلا في المقام؟ هذا ثانيا. وأما ثالثا، فالشعبذة كما ظهر مما تقدم تختلف عن السحر حقيقة، إذ أن الشعبذة عبارة عن أسباب عادية غايته تتحقق بنحو السرعة والحركة السريعة، بخفة اليد والحركة السريعة توجب توهما. فهو يبدل ورقا عاديا بورق نقدية، أسباب عادية، إلا أن هذه الأسباب العادية لصدورها بنحو الحركة السريعة توجب تخيلا، توجب توهما. بينما السحر لا يستند إلى أسباب عادية، بل يستند إلى أسباب غير عادية. وبالتالي فالشعوذة من باب، والسحر من باب آخر، حقيقتان مختلفتان. وعلى ذلك فلا يمكن إدراج الشعبذة ضمن السحر حقيقة. فإذا كان لا يمكن ذلك، لم يمكن تطبيق العمومات. ولذلك إذا ترجعون إلى كلمات اللغويين التي ذكرناها سابقا، فإنها تدل على هذا المطلب جدا. لأن في كلمات اللغويين يقولون الشعبذة كالسحر، دائما يستخدمون كاف التشبيه، مما يعني أن الشعبذة تشابه السحر، لا أنها ماذا؟ لا أنها سحرون. فثبوت الحرمة للسحر لا يقتضي ثبوت الحرمة للشعبذة، لأنها ليست منه. والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن جميع الأدلة التي استدل بها شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه ورزقنا الله تعالى شفاعته إن شاء الله تعالى على حرمة الشعبذة لم ينهض منها دليل. فالحق مع ما أفاده سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتبعه الأعاظم من تلامذته قدس الله أسرار الماضين وأدام الباقين، من أن الشعبذة في نفسها لم يقم دليل على حرمتها. فإن ترتب عنوان آخر عليها من العناوين المحرمة كالإضرار بالمؤمن فهو، أو عنوان التدليس، عنوان التدليس فيما لو كان الهدف منه التلاعب بالناس من خلال كسب أموالهم مثلا، أو من خلال مثلا السيطرة على أعراضهم أو التلاعب بأعراضهم أو ما شاكل ذلك، إذا ترتب عليها هذا العنوان، عنوان التدليس لأجل مآرب دنيئة، فإنه يكون محرما. وهذا هو ما عناه المرجع الحكيم دام ظله فيما نقلناه عنه سابقا، من أن حرمة الشعبذة إنما تتحقق فيما لو ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بالمؤمن، أو ماذا؟ أو كان المشعوذ بصدد بيان قدراته الخارقة، مراده من هذا أنه بصدد بيان قدراته الخارقة، أنه بصدد بيان قدراته الخارقة لأجل التدليس على الناس وصولا إلى مآربه الدنيئة، وإلا أصل بيان أنه صاحب قدرات خارقة لا إشكال فيه. وقد صرح بذلك في مصباح المنهاج في كتابه الشريف مصباح المنهاج بأن محل الحرمة هو هذا. فعبارته في المنهاج وإن كانت مشوشتان يعني عامة فضفاضة إلا أنه صرح بالمقصود منها في تعليقته أو في شرحه لمنهاج جده الفقيه الحكيم قدس الله سره الشريف. فهذه هي النتيجة التي توصلنا إليها في بحث الشعبذة. نقرأ العبارة شيخنا. وأنا تعبت لكن ما دام هي اختصر لا بأس. قال بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 11. الشعبذة حرام بلا خلاف، وقلنا أول من ادعى ذلك هو العلامة في المنتهى بل في بعض كتبه الأخرى، وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه، كما ترى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات. وبينا ما يسجل على هذا التعليل سابقا ويدل على الحرمة بعد الإجماع، فالإجماع هو الدليل الأول مضافا إلى أنه من الباطل دليل الثاني، واللهو دليل الثالث، دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج دليل الرابع، المنجبر وهنها بالإجماع المحكي، هذا دفع دخل. دليل الخامس، وفي بعض التعاريف المتقدمة للسحر ما يشملها. أما أي تعريف قلنا فيه احتمالات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إياكم إن شاء الله.